بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 53 في سلسلة دروس تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى. وصلنا إلى أول قوله عز وجل: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. يقول الله عز وجل: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. علمنا في الدرس الماضي أن إذ هذه تتعلق بمحذوف، هي ظرف لماضي، وهي متعلقة بفعل محذوف، يعني أذكر يا محمد إذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، وهي تتكرر كثيرا في كتاب الله عز وجل. وإذ جعلنا البيت، كلمة البيت معناها معروف، لكن ما المراد هنا بالبيت؟ المراد هو البيت الحرام، هو الكعبة المشرفة. لكن طيب، كلمة البيت كيف يمكن أن تدل على الكعبة، مع أن البيت، كلمة البيت تشمل كل البيوت؟ نعم، هذا من قبيل آل العهد. قال هنا ليست للجنس وإنما للعهد. وإذ جعلنا البيت المعهود، يعني إذا ذكر البيت معرفا بأل فلا يقفز إلى ذهن الإنسان إلا الكعبة المشرفة. نعم. فكأن كلمة البيت إذا دخلت عليها أل أصبحت مثل العلم، مثل العلم الدال على بيت الله الحرام. نعم. وإذ جعلنا البيت، إذن المراد به البيت الكعبة المشرفة. إذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. مثابة، كلمة مثابة مأخوذ من ساب يثوب، ساب بمعنى رجعة. كلمة ساب وآب بمعنى واحد تقريبا، وتقول عن هذا المكان هو مثابة عندما يجتمع الناس فيه ثم يتفرقون عنه ثم يعودون مرة أخرى فيجتمعون فيه ثم يتفرقون عنه، إذن هذا المكان أصبح يسمى مثابة. فالباري عز وجل يقول: اذكر يا محمد اذ جعلنا البيت مثابة، اي مكانا يتفرق عنه الناس ثم ما يلبثون ان يعودوا فيجتمعوا اليه من جديد، كما هو الحال الان. نعم، ترى الناس يأتون الى البيت الحرام من كل حدب وصوب، من كل الجهات. نعم، وتراهم مجتمعين حول بيت الله الحرام طائفين راكعين ساجدين كما قال الله عز وجل، ثم ما يلبثون أن يتفرقوا عنه، كل إلى دويرة أهله، كل إلى وطنه، ولكن ما هي إلا فترة حتى يعودوا مرة أخرى فيثوبوا إلى بيت الله الحرام. إذن كلمة مثابة عرفنا معناها، جعلنا البيت مثابة أي مكانا يتفرق عنه الناس ليعودوا إليه، يعودون إليه ثم ما يزال ما هو إلا أن يتفرقوا عنه. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، أي جعلناه مكان أمن، مكان أمن. في الحرم المكي لا يجوز الهرج ولا المرج، القتال، حتى إقامة الحدود عند جمهور الفقهاء لا تقام الحدود في داخل الحرم، وإنما تقام الحدود في خارجه. ولو أن مجرما فر من العقاب الذي يلاحقه وأوى إلى الحرم المكي، نعم، لا يشترط أن يدخل يعني في البيت الحرام أو نعم حول الكعبة، الحرم كله، لا يجوز لنا أن نعاقبه ولا يجوز لنا أن نقيم الحد عليه حتى يخرج، فإذا خرج عندئذ يمكن أن يقام الحد عليه. هذا معنى قوله عز وجل وأمن، وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. قد يقول قائل طيب في عام الفتح عندما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا حصل قتال، رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم بريق السيوف من بعيد فاستنكر ذلك وسأل عن سبب، فقيل له إنه خالد بن وليد قتل فقاتل، فقال قضاء الله خير. قد يستشكل جواب هذه حالة استثنائية، لو أن إنسانا دخل بيت الحرام يجب أن يعلم أن هذا مكان آمن ولا يجوز أن يحدث فيه أي اضطراب أو أي شيء يخالف الأمن. لكن أرأيت لو أن هذا الإنسان قتل، جاء إنسان فأراد أن يقاتله، نعم، استل عليه سلاحا أراد أن يقتله، هنا في هذه الحالة يشرع الدفاع عن النفس، والجريمة جريمة من؟ جريمة البادئ، نعم. فسيدنا خالد بن الوليد كان في جهة أخرى غير التي دخل منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قسم من الصحابة دخلوا من أعلى مكة وقسم من الصحابة دخلوا من أدناها ليفوتوا على المشركين فرصة القتال، نعم. فالجهة التي دخل منها سيدنا خالد واجهته فئة تقاتله، لما وجد ذلك كان لابد من أن يدافع عن نفسه، فالفقهاء استثنوا هذه الحالة، لكن فيما عدا ذلك لا يجوز، حتى الحدود لا تقام إلا خارج الحرم. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس، جعلناه أمنا يعني مكان الأمن، فلماذا قال أمنا مبالغة؟ فكأنه الأمن ذاته، فكأن الحرم هو الأمن ذاته، نعم. حذف البيان الإلهي كلمة المكان وأثبت في مكانه الأمن مبالغة في تنبيه إلى أن هذا المكان، نعم، من مستلزماته في كل حال وفي كل زمان الأمن. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، واتخذوا هنا يوجد تقدير، أي قلنا، وقلنا اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فجملة اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى مقول لقول محذوف، نعم. وهذا كان يعني الآية تشير إلى أن هذا كان قبل بعثة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا، لأن كلمة قلنا تدل على الماضي، نعم. والبعض قالوا لا، وقلنا يعني الباري سبحانه وتعالى قال ذلك لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو شرع جديد. وقد ورد في الصحيح أن سيدنا عمر قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، وقد سمع عن مقام سيدنا إبراهيم والحجر الذي كان يقف عليه والذي ثبت فيه آثار قدمه. نعم موجود ومدفون في ذلك المكان. قال أفلا نتخذ هذا المكان مصلا يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام لم نؤمر بذلك، يعني لا أستطيع أن أشرع شيئا من عندي، لم يوحى إلي شيء بهذا. نعم ولكن فيما بعد أنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم هذه الآية: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. أي ها نحن قد قلنا الآن اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. مقام إبراهيم معروف، والمصلى الذي يعنيه بيان الله عز وجل أن يقف الإنسان فيجعل المقام بينه وبين الكعبة، يجعل المقام بينه وبين الكعبة، يكون قريب من المقام، نعم، وبين المقام والكعبة مسافة واسعة، هذا هو المقام. ولكن إذا تزاحم الناس فعن يمين المقام مقام وعن يساره مقام، وكل ما دنا منه أيضا مقام، لكن على أن لا تضع المقام وراء ظهرك. إذا أصبح المقام وراء ظهرك فأنت لم تتخذ من مقام إبراهيم مصلى، تجعل المقام أمامك بينك وبين الكعبة، يعني تجعل الكعبة طبعا هي الكعبة هي القبلة، لكن المقام بينك وبين الكعبة. والأفضل أن يكون وقوفك خلف المقام مباشرة، نعم، لا تنحاز عنه يمنة ولا يسرة. لكن إذا تزاحم الناس كما هي العادة الآن لا حرج في أن يقف عن يمين المقام أو عن يساره وفي الصف الثاني أو الثالث، لا حرج. نعم واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، هل هذا واجب؟ لا يسن. نعم وإن كان فعل الأمر في الأصل يدل على الوجوب، لكن يدل على الوجوب إذا خلى من قرينه دال على الإباحة أو دال على السنية والاستحباب. هنا هنالك أدلة دلت على أن هذه الصلاة مستحبة مندوب إليها وليست واجبا. وما هو الميقات؟ ميقات ذلك عندما يدخل الإنسان إلى بيت الله الحرام يطوف. نعم لا يوجد في بيت الله الحرام ركعتين تحية المسجد، تحية المسجد هناك الطواف، الطواف. فإذا انتهيت من الطواف عندئذ يسن أن تصلي ركعتين خلف المقام. نعم فالصلاة خلف المقام تكون بعد الطواف. نعم لكن لو أن إنسانا طاف ثم أراد أن يجلس في البيت الحرام، جلس وأراد أن يقوم فيصلي ووجد المقام فارغا، أيضا يسن له أن يصلي في ذلك المكان بدلا من أن يتخذ لنفسه مكانا آخر. ثم قال: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. عهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل، عهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أي وجهنا إلى كل منهما الأمر. تقول عهدت إلى فلان بكذا يعني أمرته بكذا، إذن كلمة عهد إليه يعني أمره. عهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل، أمرنا كل منهما، بماذا أمرناهما؟ أن طهرا بيتي. أنت مفسرة، يقولون عنها مفسرة. المأمور ما هو؟ تفسره هذه الجملة التي بدأت بأن، أن طهرا بيتي. وهل كان في البيت شيء يعني رجس؟ نعم في كان أصنام، في كانت يعني عبادات لغير الله سبحانه وتعالى. كان البيت الحرام أيضا نعم معرضا لدخول الحائض النفساء نعم ولا يجوز ذلك. فالباري سبحانه وتعالى أمر سيدنا إبراهيم وإسماعيل أن يطهر البيت الحرام من كل رجس نعم معنويا وحسي من الأصنام وغيرها والنجاسات والتلوث وأسباب التلوث ودخول الحيض والنفساء وما إلى ذلك. نعم طبعا هذا غير جائز وهذا شيء معروف. نعم والغريب أن في النساء من سمعت أنهن يتلقين بعض الفتاوى من أين لا أدري نعم في موسم الحج وغيره تذهب فتطوف وهي حائض. نعم ربما تظن أن الضرورة تبيح لها ذلك لأنها مضطرة إلى أن تسافر الركب لا ينتظرون نعم وهكذا. لا 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 هذا غير جائز نهائيا بشكل من الأشكال. وحرمة ذلك في البيت الحرام كحرمته في أي مسجد من المساجد كذلكم لا يجوز لا من أجل دروس ولا من أجل أي عبادة أو أي سبب من الأسباب لا يجوز للحائض أو النفساء نعم أو الجنوب نعم أن يدخل ويمكث في المسجد أي كان هذا المسجد. وكل فتوى نعم تتلقاها امرأة أو يتلقاها النسوة على خلاف ذلك فهي فتوى باطلة. وليتق الله عز وجل الذين يخترعون الفتاوى من عند أنفسهم من أجل غايات معينة غايات معينة. فلان من الناس تدرس طيب يتحرص على أن يكون الجمهور من حولها كبير نعم فمن أجل أن تكسب مزيدا من الوافدات إلى درسها تفتي. هذه حالة ضرورة ضرورة تعلم الدين ضرورة تعلم القرآن ضرورة كذا وكذا لا حرج لا مانع نعم من أجل أن تكثر سواد نعم درسها هذا غير جائز وهذا ليس أملا لله عز وجل. نعم فهذا الكلام ينبغي أن تبلغوه لا يتلقين مثل هذه الفتاوى وهن يظنون أن هذه فتوى صحيحة هي فتوى باطلة. وهذا هذه الآية من الدلائل على ذلك طهرا بيتي من ماذا هكذا قال علماء التفسير من الأصنام ومن الحيض ومن ذات النفاس ومن أصحاب الجنابة ونحو ذلك أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. العاكفين والركع السجود ما المراد بالعاكف؟ المراد بكلمة العاكف يعني الذين يقيمون حول بيت الله الحرام يعني المستوطنين هناك هذا هو معنى العاكف. والركع السجود الآتين من مختلف البلاد شرقا وغربا نعم من أجل أن يعني يطوفوا ويركعوا ويسجدوا ويعبدوا الله سبحانه وتعالى في البيت الحرام. إذن المراد هنا بالعاكف ليس العكوف المعنى الفقهي الذي نعرفه في باب الاعتكاف. باب الاعتكاف معروف معنى الاعتكاف مثل هذه الأيام العشرة الأخيرة أن يلزم الإنسان مسجدا من المساجد لا يخرج منه إلا للضرورة نعم يقف وقته على العبادة وقراءة القرآن والصلاة وما إلى ذلك يسمى هذا الإنسان معتكف. نعم والإنسان قد يعتكف في أي مسجد من المساجد نعم يمكن أن يعتكف في البيت الحرام ويمكن أن يعتكف أيضا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن المراد هنا بكلمة العاكفين نعم أن طير بيتي للطائفين الطائفين كمان عاكفين لا المراد بالعاكفين هنا المقيمين في ذلك المكان يعني أهل مكة هم هنا عاكفين. طهر بيتي للطائفين الآتين من المشارق والمغارب والعاكفين المقيمين أيضا، هم أيضا ينبغي أن يطهر البيت لاستقبالهم. والركع السجود، الركع السجود يشمل الفريقين، يشمل الطائفين ويشمل العاكفين. نعم، للطائفين والعاكفين والركع السجود. وقدم كلمة الطائفين على الركع السجود لنعلم ما قد ذكرناه الآن من أن الوافد أو الداخل إلى بيت الله الحرام ينبغي أن يبدأ عبادته بالطواف لا بالصلاة، وهذا من الأدلة على ذلك. فإذا انتهى من الطواف يصلي ما شاء له، بارئ أن يصلي. نعم. ثم قال بعد ذلك والركع السجود. كلمة الركع جمع راكع، والمراد بالركع السجود المصلي. قد يقول قائل لكن الركوع والسجود جزء من الصلاة، فكيف يكون الجزء تعبيرا عن الكل؟ قد يقال هذا. الباري عز وجل عبر عن المصلي بالراكع والساجد، لماذا؟ لأن أقدس ما في الصلاة الركوع والسجود، أهم أجزاء الصلاة الركوع والسجود. ولذلك قال المصطفى صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. نعم، طبعا ليس المراد القرب المكان عشا، وإنما المراد قرب الاستجابة، قرب الرحمة، نعم، قرب الرضا والقبول. نعم، فيعني ولذلك يسن للإنسان أن يدعو الله عز وجل في سجوده. نعم، لا سيما في النوافل يسن أن يدعو في سجوده، لأن أقرب حالات الاستجابة بالنسبة للداعي هي حالة السجود. ولو كان هنالك جزء من أجزاء الصلاة يفوق في أهميته السجود، نعم، لكان ذلك الجزء هو الذي ينبغي أن يدعو فيه المصلي. لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، واستحب لنا الدعاء في السجود. إذن الباري عز وجل عبر عن الصلاة كاملة، عبر عنها بجزء من أجزائها أو بجزئين وهما الركوع والسجود، لنعلم أنهما جزءان مقدسان من الأهمية بمكان. مع العلم أيها الإخوة أن كثيرا من الإخوة المصلين عندما يصلون الجزء الذي لا يعني يبالون به وسرعان ما يجتازونه هو الركوع والسجود. إذا وقف يقرأ الفاتحة تأنى في وقوفه، نعم، ريثما يتمم الفاتحة، فإذا ركع لا يكاد يطمئن بركوعه، نعم، ما يكاد يستوي راكعا حتى يرفع رأسه معتدلا. وفي كثير من الأحيان صلاة هذا الإنسان تبطل، نعم، لأن الطمأنينة في الركوع ركن من أركان الصلاة. كم وكم رأيت إنسانا يصلي عند الركوع يركع ثم يرفع رأسه، فإذا سجد ما يكاد تلمس جبهته الأرض حتى يرفع جبينه من الأرض. الغريب أقدس أجزاء الصلاة هو الركوع والسجود. نعم، اطمئن، تلبث في ركوعك، نعم، عظم الله سبحانه وتعالى في ركوعك. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول في الركوع اللهم ركع لك رأسي وجسمي ومخي وما استقل به قدمي. كان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر، نعم، اللهم لك ركعت وبك آمنت، يدعو كثيرا. لكن نحن نكتفي بأن يعني نسبح الله سبحانه وتعالى 3 تسبيحات، تقول سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم. نعم، وسجود كذلك. نعم، حذروا هذا الشيء، كثيرون هم الذين تبطل صلاتهم. ورد في الصحيح نعم أن رجلا دخل المسجد وكان المصطفى صلى الله عليه وسلم جالسا في المسجد، فصلى ورسول الله يراه، لما انتهى من صلاته وأراد أن يقوم فيذهب قال أعد صلاتك فإنك لم تصل، صل فإنك لم تصل، صلى لكن بالطريقة ذاتها صلى. مرة ثالثة قال صلي فإنك لم تصل، عيد صلاتك يعني. ما أعرف النبي عليه الصلاة والسلام خصوصي أن هذا الكلام، حتى يسأله يا رسول الله لشو عملت أنا. نعم، فعلمه صلى الله عليه وسلم كيفية الصلاة. مشكلة الرجل ماذا كان؟ كان إذا أراد أن يركع لم يكن يطمئن في ركوعه، سرعان ما يرفع رأسه من الركوع، فإذا سجد سرعان ما يرفع رأسه من السجود، والنبي قال له إنك لم تصلي. نعم، هذا حديث الرجل المسيء صلاته معروف. نعم، ثم يقول الباري سبحانه وتعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. نفسر هذه الآية تفسير إجمالي ثم نعود إليها إن شاء الله بالتفصيل في درس قادم إن أحيانا الله. وإذ أي واذكر، الحديث كله عن سيدنا إبراهيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا، هذا إشارة إلى المكان الذي كان فيه سيدنا إبراهيم قبل أن يهاجر منه كما قلنا في الدرس الماضي، هذا المكان يعني اجعله بلدا آمنا. فكأن الله سبحانه وتعالى جعل البيت مثابة للناس وأمنا استجابة لدعاء سيدنا إبراهيم. دعا سيدنا إبراهيم قائلا رب اجعل هذا بلدا آمنا. نعم، ثم قال وارزق أهله من الثمرات. كانت مكة أرضا غير ذي زرع كما قال سيدنا إبراهيم إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. نعم، فدعا سيدنا إبراهيم أن يرزق أهل هذا المكان كثيرا من الثمرات وأن يكرمهم بالعطاء والمياه وما إلى ذلك. نعم، فاستجاب الله عز وجل دعاه وارزق أهله من الثمرات. لكن ماذا قال؟ من آمن منه، ارزق أهله أهل هذا المكان شمل الكافر والمؤمن، وارزق أهله من الثمرات. فكأن سيدنا إبراهيم استدرك قال من آمن منه وارزق أهله من الثمرات، من آمن منهم يا ربي الكفار لا. فرد عليه الباري عز وجل قال ومن كفر. نعم، أنت تقول من آمن أنا سأرزق المؤمن والكافر أيضا. نعم، هذا مثل قول سيدنا إبراهيم لربه عندما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين. هذا الكلام يبين لنا مدى رحمة الله سبحانه وتعالى الواسعة بعباده. يروي العلماء علماء التفسير نعم ولم أره في الصحيح نعم أن سيدنا إبراهيم كان لا يأكل منفردا، لابد أن يستقدم ضيفا أو ضيفانا يأكلون معه. نعم، في يوم من الأيام نعم لم يجد من حوله من يأكل معه، فخرج يبحث عن من نعم يستضيفه لديه. نعم، رأى إنسانا أقبل من بعيد نعم استضافه إليه، دخل نعم وقدم الطعام، وبدأ سيدنا إبراهيم يأكل نعم مسميا الله عز وجل. ذلك الرجل لم يسمي الله سبحانه وتعالى، تبين أنه لم يكن مؤمنا بالله عز وجل. فأبى سيدنا إبراهيم أن يطعمه، طرده نعم، أن أوحى الله عز وجل إليه قال له يا إبراهيم ما لاحظت أنه هذا الإنسان من وقت ما انخلق وأنا عم برزقه عايش كان هو كافر أنا عم برزقه؟ جلسة واحدة جلس عند منك لأنه ما سمعت طردته. على كل سواء ثبت هذا، مفسرون يرون هذا الكلام، ثبت هذا أو لم يثبت فرحمة الله عز وجل أوسع من ذلك، نعم وأجل من ذلك، ورحمة الله عز وجل وسعت كل شيء، كلمة كل شيء وسع الكافر والمؤمن، لكن قال فسأكتبها للذين آمنوا وكانوا يتقون. سنعود إلى هذه الآية إن شاء الله لنفصل القول فيها في درس قادم إن أحيانا الله، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا ذا الجلال والإكرام، وسلم تسليما. اللهم تب علينا توبة نصوحا لا ننكثها أبدا، وألزمنا سبيل الاستقامة لا نزيغ عنها أبدا، وأخرجنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة، وردنا بقضائك وقدرك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بحرمة هذا الشهر المبارك وبحرمة هذه الساعة المباركة وبهذا اللقاء الذي أتحفتنا به ووفقتنا إليه يا ذا الجلال والإكرام أن تستجيب الساعة دعاءنا، وأن تحقق رجاءنا، وأن لا تخيبنا في آمالنا، وأن تعطي كل واحد منا سؤله بما يرضيك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا وأزواجنا وذرياتنا من عبادك الذين أرضيتهم ورضيت عنهم، والذين أحببتهم فأحبوك مع العافية التامة ورغد العيش ودون ابتلاء يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام. اللهم تقبل منا صلواتنا وصيامنا وقيامنا ودعاءنا، ولا تضرب بشيء من ذلك وجوهنا، واجعلنا يا ربنا من عتقاء شهر رمضان. اللهم كفر عنا السيئات والأوزار، واحجزنا من المخاوف والأخطار، واجعلنا ممن يشتغلون بعبادتك آناء الليل وأطراف النهار يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإكرام. نسألك اللهم حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. نسألك اللهم رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها. نسألك اللهم أن تصفح عنا صفحك الجميل، وأن لا تحاسبنا بشيء من ذنوبنا لا في دنيانا ولا في آخرتنا، وأن تجعلنا من عبيد إحسانك، لا تجعلنا يا رب من عبيد امتحانك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت ربنا القائل قل كل يعمل على شاكلته، وشاكلتك الرحمة، شاكلتك الصفح والمغفرة، فاصفح اللهم عنا، اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بذل عبوديتنا لك وبعظيم افتقارنا إليك، ونسألك بعبادك الشعث الغبر الذين لو أقسم عليك أحد منهم لأبررت قسمه، أن تجعل هذه البلدة المباركة بلدة آمنة مطمئنة رخية مستظلة بظل كتابك، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسائر بلاد المسلمين. اكلأ اللهم بلدتنا المباركة هذه بعين عنايتك وأتم رعايتك، طهرها اللهم من كل من يريد سوءا بدينها أو دنياها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اختم حياتنا بأحب الأعمال إليك حتى نلقاك وأنت راض عنا يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا الحاضرين ووالديهم ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا ولسائر المسلمين أجمعين. آمين آمين آمين. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.